الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، تكلمنا في المرات السابقة عن الإعراب وأنواع الإعراب وعلامات الإعراب، وكنا كان آخر ما تكلمنا عليه في المرة السابقة علامات الخفض، وقلنا أن للخفض علامات ثلاث: الكسرة وهي العلامة الأصلية، والياء، والفتحة. واتكلمنا عن الكسرة ومواضعها، واتكلمنا عن نيابة الياء عن الكسرة والمواضع بتاعتها، ونتكلم في هذه المرة إن شاء الله عن نيابة الفتحة عن الكسرة كعلامة من علامات الجر أو علامة من علامات الخفض. الفتحة تنوب عن الكسرة كعلامة من علامات الخفض في الاسم الذي لا ينصرف أو في الاسم الممنوع من الصرف. وإحنا قلنا إحنا هنرجع الكلام عن نيابة الفتحة عن الكسرة هذه المرة، لأن الموضوع محتاج تفصيل وتوضيح وبيان، ومحتاج يتشرح ببطء وبسهولة كده عشان يتفهم موضوع الممنوع من الصرف. ابن أبي روم رحمة الله عليه يقول: قال: وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. قال الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمة الله عليه: الفتحة موضع واحد تكون فيه علامة على خفض الاسم، وهو الاسم الذي لا ينصرف. اتكلمنا قبل كده عن في بداية علامات الخفض، اتكلمنا عن الاسم المنصرف ويعني ايه الصرف، وان الصرف ده يعني التنوين، وان في حاجة اسمها تنوين التمكين، وده يعني تنوين التمكين ده بيلحق الاسم الذي ينصرف، وده بيسموه متمكن في الاسمية. فتنوين التمكين هو الذي يلحق الاسم المنصرف. الاسم الذي لا ينصرف لا يلحقه هذا التنوين، وقلنا الصرف معناه التنوين. فالاسم الذي لا ينصرف يعني لا ينون، والممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين. هو هيبقى فرع على مسألة منع من الصرف، ان هو يجر بالفتحة نيابة عن الكسر. الشيخ محمد يقول رحمة الله عليه قال: ومعنى كونه لا ينصرف، معنى كون الاسم ده لا ينصرف انه لا يقبل الصرف وهو التنوين. زي ما قلنا احنا عندنا في انواع للتنوين، في تنوين التمكين اللي هو اللي احنا بنتكلم عليه ده، اللي هو بيلحق الاسم المنصرف، ده اسمه تنوين التمكين، ده علامه على تمكن هذا الاسم في الاسميه، انه لا يشبه الفعل. زي ما هيجي دلوقتي هنتكلم ان الاسم الذي لا ينصرف خفضه بالفتحه نيابه عن الجره، نيابه عن الكسره، لان هو يشبه الافعال. فالمهم ان في نوع من التنوين اسمه تنوين التمكين، وفي نوع اسمه تنوين المقابله، ده التنوين اللي هو بيلحق جمع المؤنث السالم في مقابله النون الموجوده في جمع المذكر السالم، ده اسمه تنوين المقابله، وده اتكلمنا عليه برضو قبل كده لما ذكر الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله في الكلام على جمع المؤنث السالم. في نوع ثالث من انواع التنوين اسمه تنوين العوض، والعوض ده ممكن يبقى عوض عن حرف او عوض عن كلمه. يبقى في حرف محذوف مثلا، لما اقول قاض التنوين ده عوض عن الياء المحذوفه، لان هو اصلا كلمه قاضي، او عوض عن كلمه زي مثلا لما اقول يومئذ، تمام، دي بتبقى عوض عن جمله، مش كمان مش عن كلمه واحده، بتبقى عوض عن جمله كامله، تمام. فاللي احنا عايزين نقوله ان من ضمن انواع التنوين تنوين اسمه تنوين التمكين، اللي هو بيلحق الاسم المنصرف. طيب، الاسم الذي لا ينصرف هو الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ، الأخرى ترجع إلى المعنى، أو وجد فيه علة واحدة تقوم مقام علتين أو تقوم مقام العلتين. يبقى الأصل في منع الاسم الذي لا ينصرف ده من الصرف من التنوين إن هو يشبه الفعل، فالفعل طبعا لا ينون، مفيش فعل بينون، وكذلك مفيش فعل بيجر بالكسرة، مفيش فعل بيجر، بس مفيش فعل يلحقه ليه؟ تلحقه الكسرة. لذلك فالاسم الذي لا ينصرف ده لا ينون زيه زي الفعل، ولا تلحقه الكسرة زيه زي الفعل، بس هو لازال اسم ما مش فاعل، فممكن تدخل عليه حروف الجر. فخلاص يبقى احنا هنجره بالفتحة عشان ما تلحقوش الكسرة، ويبقى شبه الأفعال فإن لا تلحقه الكسرة كعلامة من علامات الإعراب. فبقول الاسم الذي ينصرف هو الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين. هو الأصل في الكلمات الاسمية، فالفعل فرع عن الاسم، فهو الاسم الذي لا ينصرف ده بقى شبه الفعل لوجود علة أو علتين. العلة دي تقوم مقام العلتين، أو يبقى فيه علتين فرعيتين. طيب نشوف الأول يعني إيه وجود علتين فرعيتين. هو يعني مثلا فاطمة ده اسم من نوع من الصرف لعلة العلمية والتأنيث. يقولوا علة فرعية لأن العلمية دي فرع عن التنكير اللي هو الأصل في الأسماء. الأصل في الأسماء إن هي تكون نكرة مش معرفة، فالعلمية اللي هي نوع من أنواع المعارف ده فرع على التنكير، فيبقى التنكير الأصل والعلمية دي فرع، فدي علة فرعية. في عشان يمنع الاسم من الصرف لابد مع العلمية من علة تانية زي ما هيأتي دلوقتي إن شاء الله، اللي هي زي التأنيث مثلا زي ما ذكرنا في كلمة فاطمة. فالتأنيث ده برضه فرع، لأن الأصل في الأسماء التذكير مش التأنيث. يبقى عشان كده يقول وجود علتين فرعيتين، إن العلتين فرعيتين، يعني هما بيتفرعوا عن حاجة أصلية. العلمية فرع عن التنكير، والتأنيث فرع على التذكير. إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. يبقى العلتين اللي موجودين في الاسم اللي تسببوا في إن هو يمنع من الصرف، يعني علتين يعني سببين في الاسم ممنوع من الصرف ده، لازم يبقى فيه علتين يمنعوه من الصرف. تمام. علة منهم تكون في لفظه، هو اللفظ بتاعه نفسه في علة تمنعه من الصرف، والمعنى اللي هو بيدل عليه تمنعه، في علة تانية تمنعه من الصرف زي فاطمة مثلا. لو قلنا كلمة فاطمة دي ده فيه علتين، علة في اللفظ اللي هو التأنيث لأن لفظ فاطمة نفسه مؤنث، وعلة في المعنى اللي هي العالمية لأن معنى كلمة فاطمة دي عالم على واحدة أنثى اسمها فاطمة. فيبقى عندنا في علة في اللفظ وعلة في المعنى. علة في لفظ الكلمة نفسها إن لفظها مؤنث، فدي تبقى علة تمنع، وإن التأنيث فرع على التذكير. وفي علة تانية في المعنى اللي هي بتدل عليه، إن هو تدل على علم أو على وصف، فدي اسمها علة في المعنى. المعنى اللي تدل عليه إيه؟ فاطمة دي تدل على إيه؟ على علم. تمام؟ فده علة في المعنى. فيبقى واحدة ترجع إلى اللفظ، لفظ الكلمة نفسها، لفظ الكلمة نفسها ده فيه علة، إن هي مؤنثة مثلا، إن هي كلمة أعجمية مش عربية، إن هي فيها ألف ونون في آخرها زي ما هيأتي في العلل اللفظية التي تمنع من الصرف مع العلمية أو مع الوصف. والأخرى ترجع إلى المعنى. الاسم ممنوع من الصرف لابد فيه من علتين فرعيتين، واحدة لفظية اللي هي عن ست علل، التأنيث والعجمة وزيادة الألف والنون ووزن الفعل والعدل والتركيب المزني، دول ستة. تمام. العلل المعنوية اللي بتمنع من الصرف هما علتين بس، العلمية والوصفية، إن الاسم ده يدل على علم معناه إن هو يدل على علم، أو معناه إن هو يدل على وصف، فدي العلتين، واحدة لفظية وواحدة معنوية. تمام. أو يكون في علة واحدة، الاسم ده فيه علة واحدة تمنعه من الصرف، بس العلة الواحدة دي تقوم مقام العلتين. يعني إحنا عندنا العلة اللي بتمنع من الصرف لوحدها في ثلاثة زي ما هيجي دلوقتي، ألف التأنيث الممدودة وألف التأنيث المقصورة وصيغة منتهى الجموع. فالعلة دي لوحدها دي تقوم مقام الإيه؟ مقام العلتين التانيين اللي هما اللفظية والمعنوية في النوع الأول. يبقى عندنا كده الممنوع من الصرف هينقسم لقسمين، ما لا بد فيه من وجود علتين، والقسم الثاني ما يكون فيه علة واحدة تقوم مقام علتين. القسم الأولاني اللي هو ما لابد فيه من وجود علتين فرعيتين، لابد فيه من وجود علة لفظية وعلة معنوية، يبقى ما ينفعش الاتنين يبقوا لفظية أو الاتنين يبقوا معنوية، يبقى واحدة منهم لفظية وواحدة منهم معنوية. فيبقى عندنا كده الممنوع من الصرف ما لابد فيه من وجود علتين، أي ما لابد فيه من وجود علتين فرعيتين، تمام. القسم الثاني ما يكون فيه علة واحدة وتقوم مقام الايه؟ مقام العلتين. طيب، والعلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وهي راجعة إلى المعنى اثنتان. يبقى العلل اللي موجودة في الاسم وتدل على المعنى دي علتين، واحدة منهم اللي هي العلمية، واحدة الوصفية. يعني ايه واحدة عالمية واحدة وصفية؟ يعني الاسم ده لابد ان يكون علم او يكون وصف. فبيقول والعلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وهي راجعة الى المعنى اثنتان. يعني هو بيقول واحدة ترجع لللفظ، علة لفظية، واحدة ترجع للمعنى. فاللي بترجع للمعنى حكم من اثنين، الأولى العلمية والثانية الوصفية، ولا بد من وجود واحدة من هاتين العلتين في الاسم الممنوع من الصرف بسبب وجود علتين فيه. يعني الاسم الممنوع من الصرف لابد اللي هو بسبب علتين، يعني لابد فيه من واحدة من الاثنين دول، يا إما علمية يا إما وصفية. فوش العلمية أو الوصفية في العلة التانية يبقى منصرف عادي. العلل التانية الستة اللي احنا قلناها اللي هي التأنيث والعجمة وزيادة الألف والنون ووزن الفعل والعدل والتركيب، دي لابد عشان الاسم يبقى ممنوع من الصرف لابد من وجود علة من الستة دول مع العلمية أو مع الوصفية. وهيأتي دلوقتي ايه العلل اللي تيجي مع العلمية وايه العلل اللي تيجي مع الوصفية، لأن الستة دول مش كلهم بيجوا مع الوصف. يعني ممكن يبقى في وصف مع علة تانية تمنع من الصرف، في بعض العلل لو جت مع الوصف لا تمنع من الصرف. هاجي التفصيل دلوقتي ونفهم الكلام. يبقى لابد من وجود واحدة من هاتين العلتين اللي هي العلمية أو الوصفية في الاسم الممنوع من الصرف بسبب وجود علتين فيه. والعلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وتكون راجعة إلى اللفظ في ست وتكون راجعة إلى اللفظ ست علل، وهي التأنيث بغير ألف. التأنيث بغير ألف، لأن التأنيث بألف سواء ممدودة أو مقصورة هيأتي في العلة الواحدة التي تقوم مقام علتين. تأنيث بغير ألف سواء بقى تأنيث لفظي زي حمزة، تأنيث لفظي ليه؟ لأن كلمة حمزة معناها مذكر لكن لفظها مؤنث، فيبقى ده تأنيث لفظي. أو معنوي زي زينب، زينب مش لفظها مش مؤنث لكن معناها مؤنث. او لفظ معنوي زي فاطمه فلفظها مؤنث ومعناها مؤنث. فالتأنيث بغير الف ده يمنع من الصرف مع العلميه، وهياتي دلوقتي ان شاء الله. طيب العلل السته هي التأنيث بغير الف والعجمه، يعني ان اللفظ ده اعجمي مش عربي، يعني لم يرد في كلام العرب وانما اخذوه من لغة أخرى ثم استعمل في كلام العربي. يعني هي أصل الكلمة مش عربي لكن الكلمة دي دخلت في اللغة العربية واستعملت في اللغة العربية داخل الكلمات العربية مع إن أصلها ليس عربي. التركيب معناه هنا مش أي تركيب، احنا عندنا أنواع التركيب دي ثلاثة، أنواع التركيب ثلاثة. في تركيب مزجي، التركيب المزجي معناه ان كلمتين وانا جبتهم وحطيتهم في كلمه واحده، وبقت خلاص الكلمه ديت اصطلح العرب على ان هي تدل على معنى واحد، على كلمه واحده، على مسمى واحد. يعني مثلا كلمه حضر وموت، دي كلمتين، حضر وموت، لكن هو استعملت ككلمة واحدة. وبعل بك، بعل وبك، وألفاظ كتيرة ممكن تبقى التركيب مزجي، معد يكرب، أو أسماء كتيرة ممكن تبقى تركيب مزجي زي ما احنا ذكرنا كده. دي اللي فيها الكلام التركيب المزجي، لأن احنا عندنا في التركيب ثلاث أنواع. في تركيب إضافي
زي كلمة عبد الله مثلا، ده تركيب إضافي، عبد الله مضاف ومضاف إليه، تمام؟ ده مش داخل معانا في الموضوع خالص، لأن الجزء الأول من المركب الإضافي هيعرب على حسب اللي هي العوامل اللي داخل عليه ومش داخل معانا، والجزء التاني من المركب الإضافي هيبقى يلزم الجر على طول على إيه؟ على الإضافة، إن هو مضاف إليه، فخلاص ده مش داخل معانا أصلا في الموضوع. وفي تركيب إسنادي، يعني يبقى عبارة عن مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل، زي مثلا لما سمي شخص فتح الله، هي أصلها كده فتح الله، تمام، فعل وفاعل فتح الله، وبعدين أطلقت على واحد اسمه فتح الله، برضو ده هيبقى له نوع من الإعراب، غير مسألة التركيب النسجي والمنع من الصرف والكلام ده خالص. وهيأتي تفصيل الكلام ده إن شاء الله في الكلام على العالمية مع التركيب. طيب، يبقى التركيب عرفنا إن هو التركيب المسجي، لأن التركيب الإضافي اللي داخل معانا في المسألة دي، والتركيب الإسنادي مش داخل معانا في المسألة دي برضه يعني. وزيادة الألف والنون، إن يبقى في الألف ده في آخره، الاسم ده في آخره ألف ونون زائدة. ووزن الفعل، إن هذا الفعل يكون على وزن، إن هذا الاسم يكون على وزن فعل، إن في أوزان خاصة بالأسماء وفي أوزان خاصة بالأفعال. فالاسم ده، الاسم ده على وزن فعل، على وزن أفعل مثلا، أو على وزن يفعل، تمام، ودي أوزان أفعال. فالاسم إذا كان على وزن فعل هيمنع من الصرف. والعدل، العدل معناه إنه انتقل من وزن لوزن آخر، إنه انتقل من وزن لوزن آخر، فعُدل به عن الوزن القديم لوزن جديد، أو لاصطلاح جديد، يعني الكلمة بقى لها تشكيل تاني ووزن تاني. بيقول بعد ما ذكر الست علل دول، قال: ولا بد من وجود واحدة من هذه العلل مع وجود العالمية فيه. يبقى الستة دول عشان يمنعوا الاسم من الصرف، لابد ان الستة دول يبقوا موجودين، وموجود معاهم العالمية. الوصفية هتبقى مع ثلاثة بس منهم، والثلاثة الباقيين مش هيبقى فيها منع من الصرف ولا حاجة. فبيقول: لابد من وجود واحدة، ولابد من وجود واحدة من هذه العلل مع وجود العالمية فيه. وأما مع الوصفية فلا يوجد منها إلا واحدة من ثلاث. يعني عشان الاسم يمنع من الصرف، لابد لو كان هو وصف يعني، لابد يبقى فيه واحدة من ثلاث علل، اللي هي زيادة الألف والنون، أو تكون على وزن الفعل، أو العدل، وهيأتي التفصيل دلوقتي إن شاء الله. يبقى لو في وصف ومؤنث ما يمنعش من الصرف، زي مثلا مسلمة، وزي مثلا قائمة، قانتة، فدي أسماء منصرفة، دي أسماء منصرفة مع إن هي مؤنثة، لأن هي وصف. الاسم يمنع من الصرف إذا كان مؤنثا لو هو علم بس، لكن ما كانش علم كان وصف يبقى مفيش مشكلة. وكذلك إذا كان الوصف ده أعجمي أو وصف مركب تركيب مسجي، ده برضو لا يكون ممنوعا من الصرف. يبقى اللي هيمنع من الصرف الوصف، يمنع من الصرف لو هو وصف، يمنع من الصرف إذا اجتمع معاه علة من ثلاثة، اللي هي زيادة الألف والنون أو وزن الفعل أو العدل. يبقى احنا عندنا كده الستة دول بيشتركوا مع العالمية، وثلاثة منهم يشتركوا مع الوصفية، يبقى عندنا كده الممنوع من الصرف بسبب علتين، تسع أنواع، ستة مع العالمية وثلاثة مع الوصفية، يبقى عندنا كده ستة وثلاثة، تسع أنواع من أنواع الممنوع من الصرف بسبب علتين. يبقى الممنوع من الصرف بسبب علتين هيبقى ست علل لفظية، لابد معاها علة معنوية اللي هي العالمية مع الستة كلهم، أو الوصفية مع ثلاثة منهم، الثلاثة منهم اللي هي زيادة الألف والنون أو وزن الفعل أو العدل. طيب، نشوف بقى الأمثلة. يقول: فمثال العالمية مع التأنيث بغير ألف: فاطمة وزينب وحمزة. زي ما قلنا إن فاطمة ده مثال للتأنيث اللفظي والمعنوي، وزينب مثال للتأنيث المعنوي فقط دون اللفظي، لأن اللفظ مش مؤنث. وحمزة مثال للتأنيث اللفظي فقط دون المعنوي، لأن حمزة كلمة معناها مذكر، تدل على عالم مذكر. كل الأعلام المؤنثة ممنوعة من الصرف، تمام، إلا هيستثنى من ذلك الأعلام المؤنثة الثلاثية ساكنة الوسط، فيجوز فيها المنع من الصرف أو الصرف، زي مثلا كلمة هند. كلمة هند، هند دي يجوز منع من الصرف ويجوز أن تنصرف، يعني ينفع ان احنا نلونها وينفع ما نلونهاش، يجوز فيها. لكن الممنوع من المؤنث اللي حطيته علامة التأنيث، سواء كانت تاء التأنيث أو ألف التأنيث الممدودة أو المقصورة، ده ممنوع من الصرف وجوبا مش جوازا. هند ممنوع من الصرف جوازا وليس وجوبا. يبقى العالمية مع التأنيث بغير ألف زي فاطمة وزينب وحمزة، دي ممنوعة من الصرف، يعني لو دخل عليها حرف جر تجرد الفتحة نيابة عن الكسرة. يبقى فاطمة علم على أنثى، زينب علم على أنثى، حمزة علم على رجل على ذكر، فده كلها أعلام، زائد إن هي مؤنثة سواء في اللفظ أو في المعنى أو في اللفظ والمعنى معا. ومثال العالمية مع العجمة إدريس ويعقوب وإبراهيم، إدريس ويعقوب وإبراهيم. الألفاظ دي كلها أعجمية، ليه؟ لأن الرسل دول لم يكونوا من العرب، فالكلمات أسماء هؤلاء الأنبياء أعجمية، لأنها ألفاظ مش عربية، لأن هم ما كانوش عرب. هؤلاء الأنبياء الثلاثة الذين ذكرت أسماؤهم لم يكونوا عربا، فممنوعين من الصرف، لأن هي علم. إدريس علم على نبي اسمه إدريس، ويعقوب وإبراهيم كذلك، فكل هذه الأسماء ممنوعة من الصرف، لأن هي علم على مذكر زائد إن هي ألفاظ أعجمية ليست عربية الأصل. مثال العالمية مع التركيب، إحنا قلنا التركيب المقصود بيه التركيب الإيه؟ التركيب المزجي. مثال العالمية مع التركيب زي مع ديكرب، وزي باع لبك، وقاضي خان، وبزر جمهور، ورام هرمز. كل دي أسماء عبارة عن كلمتين، وبعد كده مزجت الكلمة الأولى بالكلمة الثانية وصارت كلمة واحدة، صارت كلمة واحدة، فدي هتبقى تستعمل ككلمة واحدة. واحد اسمه معدية، مدينة اسمها بعلبك، مدينة اسمها قاضي خان، مدينة اسمها رام هرمز، فكل دي عبارة عن أعلام على أشخاص أو على أماكن. جميل، فدي هتعرب بالحركات على آخرها، يعني مع دياكريب هيعرب بالحركات على آخرها على الباء، تمام، وهيبقى الباء ديت مرفوعة أو مجرورة أو منصوبة، مرفوعة بالضمة أو منصوبة بالفتحة أو مجرورة بالفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف لأنه علم زائد إن هو مركب. مثال العالمية مع زيادة الألف والنون، مروان، عثمان، غطفان، عفان، وسحبان. كل دي برضو عبارة عن أسماء أعلام على أشخاص أو على قبيلة. غطفان دي علم على قبيلة، مروان وعثمان وعفان دي أعلام على أشخاص، مذكر، شخص مذكر اسمه مروان أو عثمان أو عفان. فيبقى الألف والنون اللي في الآخر دي زائدة، ألف ونون زائدة. فالاسم في هذه الحالة لما يبقى الحق ألف ونون زائدة بيمنع من الصرف. وذكر كلام كمان سفيان وعمران وقحطان وعدنان، كل ديت أسماء أعلام على أشخاص أو على قبائل وفيها ألف ونون زائدة في الآخر، فكل ديت هتعرب بالضمة رفعا وبالفتح نصبا وبالكسرة جرا نيابة عن، وبالفتح نصب جرا نيابة عن الكسر، تعرب بالضمة رفعا وبالفتح نصبا وبالفتح كذلك جرا نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف. السبب في أنه ممنوع من الصرف العلبية مع زيادة الألف والنون. ومثال العلمية مع وزن الفعل، أحمد ويشكر، يزيد، تغلب، تدمر، كلها على أوزان أفعال، سواء بقى وزن الفعل ماضي أو مضارع، لأن أحمد مثلا على وزن أفعل ده مضارع يشكر على وزن يفعل، يزيد على وزن يفعل، كل دي على أوزان أفعال. فكل هذه الأسماء أعلام على أشخاص، أعلام على أشخاص، فتمنع من الصرف لوجود علة العلمية زائد إن هي تشبه الفعل في وزنه، فيها وزن الفعل. مثال العلمية مع العدل: عمر وزفر وقثم وهبل وزحل وجمح وقزح ومضر، على وزن فعل كله، وزن فعل كله. فهو بيقولوا يعني إن عمر ده كان أصله عامر، وعدل عن عامر إلى عمر، فهو عشان في عدل من الوزن الأصلي اللي هو عامر لعمر منع من الصرف، فهيبقى ممنوع من الصرف. زي ما قلنا برضو هيبقى مرفوع بالضمة، منصوب بالفتحة، مجرور بالفتحة كذلك نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعدل. وهيأتي دلوقتي أمثلة في كلمات إن شاء الله ندخلها في كلمات، ونشوف هيبقى تشكيلها عامل ازاي. طيب دي العلل اللي بتشترك مع العالمية في منع الاسم من الصرف، لابد من وجود علتين. تمام، علة معنوية اللي هي العالمية مع واحد من الستة الماضية اللي هي التأنيث والعجمة والتركيب وزيادة الألف والنون ووزن الفعل والعد. لابد من وجود العالمية مع علة من هذه الستة السابقة لتمنع الاسم من الصرف. أما مع الوصفية فقلنا حب في ثلاث علل فقط هي اللي تمنع الاسم من الصرف إذا اشتركت مع الوصفية في الاسم. مثال الوصفية مع زيادة الألف والنون: ريان وشبعان ويقظان. ريان وشبعان ويقظان دي أوصاف، ريان يعني واحد شرب مية فاحتوى، شبعان يعني واحد أكل وشبع، يقظان صاحي متيقظ منتبه، فدي كلها أوصاف وفيها ألف ونون في الآخر زائدة، فيمنع من الصرف وجود الوصفية مع زيادة الألف والنون. ومثال الوصفية مع وزن الفعل إن يبقى وصف زائد إن هو على وزن فعل، زي أكرم وأفضل وأجمل، زي ما شفتوا أنتوا شايفين إن هي كلها على وزن أفعل، وإن كانت هي يعني صيغة أفعل تفضيل. لكن قد يأتي وصف وهو على وزن أفعل مش أفعل تفضيل، زي مثلا أبكم وأعمى، فده وصف على وزن الفعل، زي أبكم على وزن الفعل. طيب فدي الوصفية مع وزن الفعل زي أكرم وأفضل وأجمل. وكذلك الوصفية مع العدل زي مثنى وثلاث ورباع وكلمة أخر. دي مثنى الأصل في مثنى يعني اتنين اتنين، يعني مثنى يعني اثنين اثنين. جميل، فهو يقولوا ان العرب عدلت عن كلمة اثنين اثنين للتعبير عنها بكلمة واحدة، ويقول ايه مثنى، وعدلت عن ثلاثة ثلاثة بكلمة ثلاث ورباع زيها برضو وهكذا، وهي وزن فعال برضو زي أحاد مثلا. هو لو واحد بيقول مثلا سلمت على ضيوفي أحادا، يعني أحاد أحادة، ده معناه إن هو سلم عليهم واحد واحد، فأقول لك إن ده عدل عن كلمة واحد واحد لأحاد، أو عدل من كلمة اثنين اثنين لكلمة مثنى، فده يسموه العدل، إن هو عدل عن وزن الوزن آخر. وأخر مثلا معدول عن وزن آخر لوزن أخر، فيقول ده وصفية إن أخر وصف، أخر يعني أيام أخر، يعني أيام أخرى، يعني يوم آخر ويوم آخر ويوم آخر، فلما تبقى أيام يبقى أيام أخر، فده وصف زائد إن هو معدول من وزن لوزن آخر. طيب يبقى كده العلل التي تمنع الاسم من الصرف مع الوصفية ثلاثة، اللي هي زيادة الألف والنون ووزن الفعل والعدل. يبقى كده عندنا 9 انواع للممنوع من الصرف بسبب علتين: الاول العلميه مع التانيث بغير الف، الثاني العلميه مع العظمى، الثالث العلميه مع التركيب، الرابع العلميه مع زياده الالف والنون، الخامس العلميه مع وزن الفعل، السادس العلميه مع العدل، السابع الوصفيه مع زياده الالف والنون، الثامن الوصفيه مع وزن الفعل، التاسع الوصفيه مع العدل. يبقى الكلمات اللي احنا ذكرناها دي كلها ممنوعة من الصرف، يعني ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالفتحة كذلك نيابة عن الكسرة لأنها ممنوعة من الصرف. طيب يقول: وأما العلتان اللتان تقوم كل واحدة منهما مقام العلتين، يعني العلة الواحدة منهم تقوم مقام علتين، فهما صيغة منتهى الجموع وألف التأنيث المقصورة وألف التأنيث الممدود. هو ألف التأنيث هتعتبر كعلة واحدة، لو فصلناها هتبقى علتين، ألف التأنيث الممدودة وألف التأنيث المقصورة، لكن لو قلنا ألف التأنيث عموما تبقى علتين. يبقى العلتان اللتان تقوم كل واحدة منهما مقام العلتين فهما صيغة منتهى الجموع وألف التأنيث سواء مقصورة أو ممدود. فالواحدة من دول تقوم مقام العلتين اللي هما اللي فاتوا معانا، سواء العلمية مع أي واحدة من الستة أو الوصفية مع واحدة من الثلاثة التي تأتي معها. فيبقى عندنا صيغة منتهى الجموع ديت لوحدها تقوم مقام علتين، وسموها صيغة منتهى الجموع لأن الجموع وقفت عند هذه الصيغة، فلا يمكن جمعها بعد ذلك. يعني الجمع ممكن يجمع، يعني احنا عندنا مفرد يجمع على كذا، الجمع ده نفسه ممكن يجمع مرة تانية، يبقى جمع جمع، يعني زي كلب مثلا وكلاب وأكالب، الأكالب جمع كلاب، فيقولوا إن ده جمع الجمع. فصيغة منتهى الجموع يعني الجمع انتهى عند كده، يعني ما ينفعش الجمع عن كده خلاص، ده آخر آخر حاجة في الجمع، لو ما ينفعش الجمع عن كده، فعشان كده سموها صيغة منتهى الجموع. والعلة الواحدة من دول تقوم مقام علتين لأن المنع بها راجع إلى جهتين، تمام؟ جهة ترجع إلى اللفظ وجهة ترجع إلى المعنى، برضو زي إيه؟ زي العلل السابقة اللي هي في الاسم الذي يمنع من الصرف بسبب علتين، بسبب علتين، في ممنوع من الصرف بسبب علة لفظية اللي هي واحد من الـ6 علل اللي قلناها، وزائد لازم يبقى معاه مع واحد من الست دول علة معنوية اللي هي العلمية أو الوصفية. صيغة منتهى الجموع بقى تقوم مقام العلتين دول لأن المنع منها برضو من جهتين، جهة من جهة اللفظ وجهة من جهة المعنى. طيب أما صيغة منتهى الجموع فضابطها، إمتى أعرف إن الكلمة ديت في صيغة منتهى الجموع؟ أن يكون الاسم جمع تكسير. يبقى لازم صيغة منتهى الجموع إن الاسم يبقى جمع تكسير، وقد وقع بعد ألف تكسيره حرفان. يبقى وقع بعد ألف التكسير بتاعته حرفين، لازم بعدها حرفين، لو حرف واحد لا ما يبقاش صيغة منتهى الجموع. طيب زي إيه؟ نحو مساجد، ألف التكسير فين؟ اللي هي بعد السين، وقع ده كم حرف؟ الجيم والدال حرفين، طيب يبقى دي صيغة منتهى الجموع. منابر نفس المسألة، ألف التكسير اللي بعد النون، وقع بعدها كم حرف؟ حرفين اللي هم الباء والراء، يبقى ديت صيغة منتهى الجموع. أفاضل، أماجد، أماثل، حوائض، طوامث، كلها هتلاقي إن الألف بتاعت التكسير إن دي كلها جموع، مساجد جمع مسجد، منابر جمع منبر، أفاضل جمع فاضل، أماجد جمع ماجد، وهكذا. فكل دي جموع، وجموع تكسير مفيش منها لا مؤنث سالم ولا مذكر سالم، وكلها بعد ألف التكسير، التكسير بتاعتها في حرفين. يبقى الضابط في إن دي صيغة منتهى الجموع إن يكون اسم جمع تكسير وقع بعد ألف التكسير حرفان، أو وقع بعد ألف التكسير يعني 3 أحرف وسطها حرف ساكن. يبقى ممكن صيغة منتهى الجموع برضو تبقى على وزن تاني غير الأولاني ده، غير مساجد ومنابر وأفاضل وأماجد. يبقى ألف التكسير وقع بعدها 3 حروف مش حرفين، بس شرط إنه يبقى الحرف اللي في الوسط في وسط الثلاث حروف يعني اللي هم واقعين بعد الالف انه يبقى ساكن، زي مفاتيح، مفاتيح الف التكسير اللي هي بعد الفاء. جميل. وقع بعدها التاء والياء والحاء، ثلاث حروف بس، الحرف اللي في النص اللي هو الياء مفاتيح، الياء دي ساكنه، فيبقى كده ماشي، دي تتبع صيغه مترجم. وزي عصافير، الف التكسير وقعت بعد ايه؟ بعد الصاد. وقع بعدها كام حرف؟ الفاء والياء والراء. طيب دول ثلاث حروف مش حرفين بس، بس الحرف اللي في وسطهم ساكن اللي هو الياء بين الفاء والراء، عصافير. يبقى الحرف اللي بين الفاء والراء ساكن، يبقى خلاص، يبقى دي تابع صيغة منتهى الجمهور. وزي قناديل، قناديل برضو ألف التكسير وقعت بعد النون، وقع بعدها ثلاث حروف وسطهما ساكن اللي هي الياء. لو ألف التكسير وقع بعدها ثلاث حروف بس اللي في وسطهم متحرك، مش هيبقى ممنوع من الصرف لأنه مش هيبقى صيغة منتهى الجمهور. زي مثلا تلامذة، غير تلاميذ، تلاميذ لا داخلة، لأن اللي وقع بعد ألف التكسير اللي هي بعد اللام ميم وياء وذال، الياء اللي في الوسط ساكنة، لكن تلامذة دي وقع بعد ألف التكسير كام حرف؟ ثلاثة، الميم والذال والتاء، تاء التأنيث. الذال اللي في الوسط مش ساكنة، تلامذة مذة، فالذال مفتوحة، فيبقى خلاص، يبقى ده حرف متحرك، يبقى كده مش داخل معانا في صيغة منتهى الجموع. وزي كلمة فلاسفة برضو، ده يعني مش هتبقى داخل معانا في صيغة منتهى الجموع، لأن وقع ثلاثة أحرف بعد ألف التكسير ووسطهما غير ساكن. يبقى لابد شرط عشان صيغة منتهى الجموع تكون منضبطة، إن لو وقع بعد ألف التكسير ثلاث حروف، يبقى الحرف اللي في الوسط اللي هو تاني حروف الثلاثة اللي واقعين بعد ألف التكسير يبقى ساكن، زي مفاتيح وعصافير وقناديل والأمثلة التي ذكرت. يبقى دي صيغة منتهى الجموع. يبقى أي كلمة من الكلمات الماضية التي ذكرناها لا تنون، ده ابتداء. تاني حاجة إن هي إذا كانت في اسم مجرور في جملة لا تجر بالكسرة ولكن تجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. وأما ألف التأنيث المقصورة فنحو حبلى وقصوى ودنيا ودعوة، كل ديت في الآخر هي ألف تأنيث مقصورة. ألف تأنيث يعني الألف دي تدل على تأنيث هذا الاسم الذي دخلت عليه. مقصورة الألف المقصورة اللي هي بتبقى ألف تلحق آخر الاسم، وخدوا بالكم إن هي في بعض الطبعات مكتوبة حبلى بنقطتين تحت الياء. لا غلط، لازم النقطتين دول يتشالوا لأن دي ألف مش ياء، دي ألف لينة زي ما بيقولوا اللي هي بترسم ياء. وقصوى نفس المسألة، ما يبقاش نقطتين تحت الياء لأن هي ألف مش ياء. طبعا دنيا دي مرسومة طبعا بالألف، مش بالألف القائمة، مش الألف اللينة، فمش محتاجة إن يتحط نقطتين أو يتشال نقطتين. وكلمة دعوة برضو مرسومة بالألف اللينة بدون نقطتين. فيبقى ألف التأنيث المقصورة نحو حبلى وقصوى ودنيا ودعوة وأنثى، كل ديت على وزن فعلة أو فعلة، زي موتى وسلوى، أو فعلة زي ذكرى وشعرى، فكل دي هتبقى ألف تأنيث إيه؟ ألف تأنيث مقصور. وفي ألف التأنيث المقصورة ديت في خمس أوزان مشهورة اللي هي فعلة وفعلة وفعلة وفعالة وفعالة، فعالة زي سكارى وأسارى، وفعالة زي يتامى ونصارى، كل ديت ألف تأنيث إيه؟ ألف تأنيث مقصور. وأما ألف التأنيث الممدودة نحو حمراء ودعجاء وحسناء وبيضاء وكحلاء ونافقاء وعلماء، كل ديت اسمها ألف تأنيث إيه؟ ألف تأنيث ممدودة، ممدودة لأن بعدها همزة. تمام. مقصورة إن هي عكس الممدودة، يعني إن هي لم تمد. طيب، فكل ما ذكرناه من هذه الأسماء وكذا ما أشبهها لا يجوز تنوينه ويخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة. ماشي. نحو صلى الله على إبراهيم خليله، صلى الله على إبراهيم خليله. برضو صلى مخطوب بالايه بالالف اللين مش بالياء، صلى الله على ابراهيم خليله. ونحو رضي الله عن عمر امير المؤمنين، رضي الله عن عمر امير المؤمنين، فكل من ابراهيم وعمر محفوظ لدخول حرف الخفض عليه. في المثال الاول على ابراهيم ده حرف خفض، وفي المثال الثاني عن ده حرف جر برضه. وعلامة خفضهما الفتحة نيابة عن الكسرة لأن كل واحد منهما اسم لا ينصرف. طيب إبراهيم ممنوع من الصرف ليه؟ عشان علم زائد إن هو أعجمي، يبقى لابد من وجود الإيه اللي تم إن هو علم وأعجمي. طيب عمر ممنوع من الصرف ليه؟ ممنوع من الصرف عشان علم وعشان العدل، إن هو معدول عن فاعل اللي هو عامر. وقص على ذلك الباقي. يعني لو قلنا مثلا العالمية مع التأنيث، رضي الله عن فاطمة وعن عائشة، تمام، أمهات، عن فاطمة وعن عائشة، ماشي كده. هتبقى فاطمة ممنوع اسم مجرور لأن قبليه حرف جر، فده اسم مجرور عامل جر الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف لأنه علم مؤنث، علم مؤنث، يبقى ده لابد فيه من همتين. طيب يشترط لخفض الاسم الذي لا ينصرف بالفتحة، احنا عندنا الاسم الذي لا ينصرف اللي هو لا ينون، ده لا ينون زائد ان هو يجر بالفتحة نيابة عن الكسر. طيب امتى الاسم ده يعود للاسمية وتزول عنه شبهيته بالفعل ويجر بالكسرة؟ في حالتين، ان تدخل عليه ال وان يضاف الى اسم قبله. بيقول واشترط لخفض الاسم الذي لا ينصرف بالفتحة ان يكون خاليا من ال، ما فيهوش ال، وألا يضاف إلى اسم بعده، فإن اقترن بأل أو أضيف خفض بالكسرة، نحو قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. كلمة المساجد ممنوع من الصرف ليه؟ عشان صيغة منتهى الجموع، يبقى الأصل وأنتم عاكفون في المساجد، تمام، بس لما دخلت الألف واللام الاسم ده تمكن في الاسمية. ليه؟ لأن دخول أل ديت أبعدته عن مشابهة الفعل تماما، اللي هي الأساس في منعه من الصرف، الأساس في منعه من الصرف إنه يشبه الفعل، فدخول آل عليه خليته تزول العلة دي منه، لأن آل لا تدخل إلا على الأسماء، آل ما ينفعش تدخل غير على الأسماء، ما تدخلش على الأفعال، فزالت العلة اللي خليته ممنوع من الصرف بسببها اللي هي كونه شبيه بالفعل، وهي الأساس في منعه من الصرف يعني بدخول آل عليه، فبقى خلاص بقى متمكن في الإسمية وبقى يجرب الإيه؟ يجرب الكسر عليه. طبعا مش هينفع ينون لأن التنوين لا يدخل على الأسماء التي دخلت عليها آل، ما ينفعش اسم يبقى داخل عليه آل وينون. طيب وكذلك إذا أضيف، لأن المضاف إليه لا يكون إلا إيه؟ إلا المضاف لا يكون إلا اسما، هو هيبقى مضاف، فما ينفعش يبقى فعل، تمام؟ فالال والاضافه لا تكون الا في الاسماء، جميل؟ فمكنته دخول ال عليه او كونه يبقى مضاف مكنته في الاسميه، فزال عنه الاساس في منعه من الصرف اللي هو مشابهته للفعل. طيب مثال كلمه اضيفت فجرت بالكسره مع انها كانت اصلا هي ممنوعه من الصرف تجرب الفتحه، زي مثلا قول الله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، احسن تقويم. كلمه احسن ده ممنوع من الصرف ليه؟ لان وصف زائد ان هو على وزن فعل، وزن افعل، فيبقى ده ممنوع من الصرف، يبقى يجرب بالفتحه، زي مثلا ايه؟ فحيوا باحسن منها او ردوها، اذا حييتم بتحيات فحيوا باحسن منها او ردوها، فده ممنوع من الصرف. طيب هو هنا ليه جرناه بالكسرة في قول الله سبحانه وتعالى قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم؟ جرناه بالكسرة ليه؟ هو ممنوع من الصرف، المفروض يجر بالفتحة، يبقى خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لا هنا جردناه بالكسرة لأنه بقى مضاف، مضاف لكلمة تقويم، فأحسن مضاف وتقويم مضاف إليه، فهنا يجر بالكسر عادي لأنه بقى مضاف، وقلنا إن الإضافة تزيل عنه شبهه بالفعل، التي الشبه بالفعل ده كان الأساس في منعه من الصرف، فلما زال عنه هذا الشبه بالفعل تمكن في الاسمية فبقى يجر بالكسرة عادي. وكذلك برضو المضاف مش هينفع ينون، المضاف مش هينفع ينون، لابد ان يزول التنوين عنه عشان يضاف. فهو الاسم الممنوع من الصرف لا ينون حتى لو اضيف ليه ال او بقى مضاف، جميل، لكن هيبقى اسم منصرف. العلامة على انه بقى اسم منصرف ان هو ايه؟ ان هو بقى يجر بالكسرة عادي على الاصل اللي عنده اللي هو يجر بالكسرة، الاصل عندنا ان هو يجر بالكسرة، تمام. فبقى كده اسم منصرف، وان كان هو لا ينون كذلك، لكن هو يعني يقبل التنوين بدخول ال عليه واضافته، لكن في حالته ديت لا يقبلها، لما قال دخلت عليه ما ينفعش ينوه، لكن هو دلوقتي بقى اسم منصرف لان هو بقى مجرور بالكسر، فقبوله للتنوين مش هيظهر لدخول ال ويكونه مضاف، جميل، لكن هو بقى اسم منصرف في هذه الحالة. والدليل على انه بقى اسم منصرف ان هو بقى مجرور بالايه؟ مجرور بالكسرة وليس مجرورا بالفتحة. يبقى نلخص الموضوع كده، ان احنا نقول ان الممنوع من الصرف ده بينقسم لقسمين، ما لابد فيه من وجود علتين فرعيتين، والقسم الثاني ما يكفي فيه وجود علة واحدة تقوم مقام علتين. إلا ما لابد فيه من وجود علتين فرعيتين، ده لابد في واحدة ان هي تكون علة معنوية والاخرى تكون لفظية. العلة المعنوية دول اتنين ما لهمش تالت، العلة المعنوية اللي هي في القسم الأول اللي هو لابد فيه من وجود علتين فرعيتين، العلل المعنوية دول اتنين منهم في تالت، العلمية والوصفية. العلل اللفظية دول ست علل يشترك منهم ستة مع العلمية وثلاثة فقط مع الوصفية. اللي بيشتركوا مع العلمية الستة اللي هي التأنيث، العجمة، زيادة الألف والنون، وزن الفعل، العدل، التركيب، دول بيأتوا مع العلمية ليمنعوا الاسم من الصرف، هما معا لابد الاتنين يبقوا مع بعض. مع الوصفية يأتي من العلل اللفظية ثلاثة فقط، وقلنا لفظية يعني هي لفظ الكلمة نفسها فيه العلة دي، تأنيث يعني هو اللفظ نفسه مؤنث، زيادة الألف والنون يعني اللفظ نفسه فيه ألف ونون زيادة، اللفظ نفسه فيه تركيب، اللفظ نفسه على وزن الفعل، وهكذا. دي العلل اللفظية بيأتي منها مع الوصفية لمنع الاسم من الصرف ثلاثة بس زي ما قلنا، اللي هي زيادة الألف والنون ووزن الفعل والعدل. التأنيث والعجمة والتركيب لا يكون مع الوصفية علة مانعة للاسم من الصرف. يبقى ده القسم الأول، ما لابد فيه من وجود علتين فرعيتين. القسم الثاني، ما يكفي فيه وجود علة واحدة تقوم مقام علتين، وده هيبقى فيه لو قلنا على الإجمال هيبقى علتين بس، اللي هي صيغة مثال الجموع، والعلة الثانية اللي هي ألف التأنيث. لو فصلناهم هيبقوا ثلاثة، لأن ألف التأنيث بتنقسم لألف تأنيث مقصورة وألف تأنيث ممدودة، تمام. والأمثلة ذكرناها كلها. يبقى ده تلخيص الممنوع من الصرف. النقطة الثانية اللي احنا محتاجين ان احنا نتكلم عليها، ان الممنوع من الصرف يجر بالفتحة نيابة عن الكسر. يبقى لو جه حرف جر دخل عليه او كان هو موجود كمضاف اليه في اي كلمة من الكلمات، يبقى يجر بالفتحة نيابة عن الكسر. النقطة الثالثة المهمة في الموضوع اللي عايزين نقولها، ان الاسم الممنوع من الصرف ده ينصرف في حالتين، اذا دخل عليه ال واذا كان مضافا، اذا كان مضافا الى اسم بعده. يبقى الاسم الممنوع من الصرف ينصرف يعني يجر بالفتحة، وقلنا مش هينفع ينصرف ان هو يلحقه التنوين، لان الاتنين اللي خلوه ينصرف لا يمتنع دخول التنوين معه، اللي هو دخول ال عليه وان يكون مضافا الى اسم بعده. فاذا دخل عليه ال يجر بالكسرة على الاصل، واذا اضيف الى اسم بعده يجر بالكسرة كذلك على الأصل. طيب يبقى ديت الخاتمة بتاعت علامات الجر أو علامات الخفض. قلنا إن علامات الخفض ثلاثة، واحدة أصلية اللي هي الكسرة، واثنين فرعية اللي هي الياء والفتح. وقلنا الفتحة تبقى علامة على الجر نيابة عن الكسرة في حالة الاسم الذي لا ينصرف. يبقى عندنا كده من أنواع الإعراب النوع الرابع اللي هو الجزم. الجزم ده له علامتين، السكون والحذف. السكون والحذف يبقى هو له علامتين بس، علامة أصلية وعلامة فرعية. غير الرافع كان له أربع علامات، واحدة كان له أربع علامات، واحدة أصلية وثلاثة فرعية. وغير النصب كان له خمس علامات، واحدة أصلية وأربعة فرعية. وغير الجر كان له ثلاث علامات، واحدة أصلية واثنين فرعية. الجزم له علامتين بس، واحدة أصلية وواحدة فرعية. قال: أقول يمكنك أن تحكم على الكلمة بأنها مجزومة إذا وجدت فيها واحدا من أمرين: الأول السكون وهو العلامة الأصلية للجزم، والثاني الحذف هو العلامة الفرعية. ولكل واحدة من هاتين العلامتين مواضع سنذكرها لك فيما يلي. ناخد بالنا إن الجزم ده مختص بالأفعال، يعني مش هيجي غير في الفعل المضارع بس، لأن إحنا قلنا الماضي والأمر الاتنين مبنيين. يبقى كده الأمثلة اللي هتيجي كلها هتبقى في الأفعال، خاصة الفعل المضارع. طيب يقول موضع السكون: قال: فأما السكون، ده كلام ابن أبي الروم رحمة الله عليه، فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. الصحيح الآخر يعني الحرف الأخراني فيه حرف صحيح، مش حرف علة، يعني مش ألف ولا واو ولا ياء. تمام. يقول: للسكون موضع واحد يكون فيه علامة على أن الكلمة مجزومة، وهذا الموضع هو الفعل المضارع الصحيح الآخر. وطبعا لازم نقول لم يتصل بآخره شيء، لأن لو اتصل بآخره شيء هيبقى داخل معانا في الايه، في الأفعال الخمسة، إذا اتصل به ألف الاثنين أو الاثنتين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. ولو اتصل به نون التوكيد أو نون النسوة هيخرج عن الإعراب بالكلية وهيبقى ايه، وهيبقى مبني، يبقى فعل مضارع صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء. ومعنى كونه صحيح الآخر أن آخره ليس حرف من حروف العلة الثلاثة التي هي الألف والواو والياء. ومثال الفعل المضارع الصحيح الآخر زي يلعب، ينجح، يسافر، يعد، يسأل. فإذا قلت لم يلعب عليه، يبقى لم أداة جزم الفعل المضارع، زي ما هيأتي دلوقتي، زي ما يأتي إن شاء الله في جوازم الأفعال نقول ده حرف جزم وقلب ونفي. المهم إن يلعب هيبقى فعل مضارع مجزوم بلم وعن جزمه السكون. ليه؟ لأن الباء ده حرف صحيح، ما هوش ألف ولا ياء ولا واو. لم ينجح بليد، برضو الحاء مجزوم، فعل مجزوم وعن جزمه السكون لأن الحاء حرف صحيح. ولم يسافر أخوك، ولم يعد، ولم يعد، ولم يعد إبراهيم خالدا بشيء، ولم يسأل بكر الأستاذ. في كل من هذه الأفعال مجزوم لسبق حرف الجزم الذي هو لم عليه، وعلامة جزم السكون. وكل واحد من هذه الأفعال فعل مضارع صحيح الآخر، فعل مضارع صحيح الآخر. طيب مواضع الحذف عندنا، الحذف ده حاجة من اتنين، يا إما حذف حرف العلة يا إما حذف النون. يبقى الحذف ده مش حاجة واحدة، لا ده حاجتين. فبيقول ابن أجر روم: وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون أو بثبوت النون. يبقى الحذف ده له موضعين: الفعل المضارع المعتل الآخر والأفعال الخمسة. بيقول الشيخ محمد: أقول للحذف موضعان يكون في كل واحد منهما دليلا وعلامة على جزم الكلمة. الموضع الأول الفعل المضارع المعتل الآخر، ومعنى كونه معتل الآخر أن آخره حرف من حروف العلة الثلاث التي هي الألف والواو والياء. فمثال الفعل المضارع الذي آخره ألف: يسعى، يرضى، يهوى، ينأى، يبقى. ومثال الفعل المضارع الذي آخره واو: يدعو، يرجو، يبلو، يسمو، يقسو، ينبو. ومثال الفعل المضارع الذي آخره ياء: يعطي، يقضي، يستغشي، يحيي، يلوي، يهدي. فإذا قلت لم يسع علي للمجد، فإن يسعى مجزوم لسبق حرف الجزم عليه، وعلامة جزمه حذف الألف، يبقى ده علامة جزمه حذف حرف العلة اللي هو الألف، والفتحة قبلها اللي هي على العين يعني دليل عليها، وهو فعل مضارع معتل الأخر لأن أخره ألف. وإذا قلت لم يدعو محمد إلا إلى الحق، فإن يدعو فعل مضارع مجزوم لسبق حرف الجزم عليه، وعلامة جزمه حذف الواو والضمة قبلها دليل عليها. وإذا قلت لم يعطِ محمد إلا خالدا، فإن يعطي فعل مضارع مجزوم لسبق حرف الجزم عليه، وعلامة جزمه حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها. وقس على ذلك أخواته، يعني الأفعال اللي هو ذكرها معاه، يبقى يسعى ويدعو ويعطي دي أفعال مجزومة وعلامة جزمها حذف حرف العلة اللي هو الألف في الأول والواو في الثاني والياء في الأخير. طيب الموضع الثاني للحذف كعلامة للجزم اللي هي الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون وقد سبق بيانه، ومثالها يضربان تضربان ويضربون وتضربون وتضربين. تقول لم يضربا ولم تضربا ولم يضربوا ولم تضربوا ولم تضربي. لكل واحد من هذه الأفعال فعل مضارع مجزوم سبق حرف الجزم الذي هو لم عليه، وعلامة جزمه حذف النون والألف اللي هي ألف الاثنين يعني، أو الواو أو الجماع أو الياء اللي هي الياء المخاطبة، دي ضمير مبني في مبني على السكون في محل رفع فاعل. يبقى الأفعال ديت لم تضرب ولم يضرب ولم تضرب ولم يضرب ولم تضربي، كل دي أفعال مجزومة وعلامة جزمها حذف النون لأن هي من الأفعال الخمسة. يبقى مواضع الحذف اتنين، الفعل المضارع المعتل الآخر يعني آخر حرف علة سواء ألف أو واو أو ياء، دي بيجزم بحذف حرف العلة. والموضع التاني اللي هو الأفعال الخمسة، ده بيجزم بحذف حرف النون. يبقى كده انتهينا من علامات الإعراب. هو الفصل اللي بعد كده هيبقى هو عبارة عن إيه؟ عن تلخيص وتجميع لما قبله، اللي هو هيتكلم في المعربات بقى، المعرب بالحركات والمعرب بالحروف، وبعدين يتكلم فيها جمع المذكر السالم بيعرب ازاي، المثنى بيعرب ازاي، جمع المؤنث السالم بيعرب ازاي. فكل اللي جاي ده عبارة عن ايه؟ عن تقسيم المواضيع على حسب علامات الإعراب. ده في الأول، ده هيجي يجيب كل واحد لوحده ويقول العلامات بتاعة الإعراب بتاعته ايه، هو فصلها في الأول وهيجملها هنا. فمن هنا لغاية الأفعال وأنواعها ده كلام مكرر، فممكن نقراه لوحدنا كده، وإن شاء الله نبدأ في المرة الجاية الكلام على الأفعال وأنواعها، لأن الكلام زي ما قلنا من فصل المعربات والمعرب بالحركات والمعرب بالحروف، ده عبارة عن تفصيل أو إجمال صورة تانية من صور العرض والطرح يعني في الكلام، فهو كلام متكرر مش هيبقى فيه أي حاجة جديدة. فإن شاء الله نبدأ في الأفعال المرة الجاية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.